حاصرة وكل دليل ظني مركب، فالخطأ يتطرق إليه في تحصيله وفي إثباته وفي تطبيقه وما إلى ذلك. فإنك ترى أن القياس الحاق الفرع كما عرفوه، الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، فهنا تسمية الأصل وهنا تسمية الفرع، وهنا وهو معقد البحث العلة وإثبات العلة وطرق الإلحاق، فكل هذا ينتابه كثير من الظن. ومع هذه الطرق العلمية المسمات في علم أصول الفقه، وبعضها النظري بالغ النظرية وبعضها تطبيقي منتظم في التطبيق، إلا أن طرق إثبات القياس ليست هي على القانون المسمى بهذه الاصطلاحات والحروف، بل العارف بالقياس هو الفقيه المتمرس في الفقه، الذي أتقن فقه الشريعة وفقه مراد الشارع، وصار عنده إحاطة حسنة بجملة مقاصد الشريعة وورود الأدلة في ذلك وقواعد الشريعة. فمن اجتمع له هذا الفقه بكبار المجتهدين وأعيان الفقهاء صار قياسهم منتظما حسن الانتظام في الجملة. وأما من أراد القياس أن يحصله بهذه الاصطلاحات والتراتيب والتراكيب، فإن القياس في حقيقته يتعدى ذلك، فإن القياس في حقيقته يتعدى ذلك، وهو شبيه في علم الحديث بمن يريد أن يحيط بتمييز الصحيح من الضعيف من الرواية بطرق مقاربة، فيقول إن هذا الرجل ثقة، وأن الحديث أو أن الإسناد ليس فيه انقطاع، تمام، ثم يحصل من ذلك صحة الحديث، أو أنه يرى في الحديث وجها من الانقطاع أو وجها من القول في الراوي فيعيد الحديث ضعيفا، وهو لم يتحقق من جمع الشواهد والمتابعات، أو لم يتحقق في الصحة من مسألة الشذوذ أو مسألة العلة القادحة وما إلى ذلك. فهذا الذي يقع في علم الحديث عند بعض المتأخرين، ولا يحسنون فيه تحقيق ما كان عليه المتقدمون من تحقيق الحديث برواته من وجه واتصاله من وجه وسلامته من الشذوذ والعلة القادحة من وجه آخر، واعتبار أثر المتابعات والشواهد في ذلك وعلة الإسناد وعلة المتن، فإن الإحاطة بهذا المجموع تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى عالم محقق في الرواية واسع العلم بها، خابرا أو يكون خابرا لطرق ورود الرواية وما يرد في ذلك من الإعلال أو انتفائه. وهذا هو الذي تحقق لكبار المحدثين كالبخاري وأحمد وابن المديني وابن معين ونحو هذا. فكما ترى هذا الفرق بين ما عليه كبار المتقدمين في الرواية في تمييز الصحيح من الضعيف لهذه المعتبرات، فكذلك هو الفرق في تحصيل إيش وتطبيق دليل القياس في الأصول. ولهذا كأنك تعلم أن أبا حنيفة رحمه الله لم يسمي هذه المنظومات، وأن العلة طرقها كذا بهذه الأسماء والصبر والتقسيم، ويرد على القياس خمسة أوجه وما إلى ذلك. ومع ذلك كان أبو حنيفة والقاضي أبو يوسف وجماعة من كبار أولئك الفقهاء من متقدم أهل الكوفة وغير أهل الكوفة، أو حتى من فقهاء أهل الحديث، كانوا محققين لطريقة العمل والتحقيق في دليل القياس. وذلك أن هذه الطرق المسمات عند متأخر الأصوليين فاضلة في نفسها، لكن لا يتوهمن الناظر أن معرفته بتسميتها هي فصل في تحصيل هذا الدليل، أن معرفته بتسميتها وألقابها وتعريفاتها يعتبر فصلا في تحرير وتطبيق دليل القياس، فهذا فيه قدر من التوهم. حتى يكون ممارسا للفقه، وحتى يكون عنده حظ وافر من علم القواعد وعلم المقاصد التي تميز بها العلل وتعرف بها المناسبة وما إلى ذلك، وبها يكون الإثبات. فإنك تقول طريق الصبر والتقسيم، فحصل أربعة في ثلاثة ليصح واحد، أليس كذلك؟ بأي دليل قضيت بانتفاء الأول والثاني والثالث؟ لا بد أن يكون هناك جملة وافرة وحظ وافر، لا بد أن يكون هناك حظ وافر من المعرفة بالقواعد والمقاصد والأدلة وموارد الأبواب واختلاف موارد الأبواب ما بين الأحكام العبادية وأحكام المعاملات البشرية وما إلى ذلك. فمن انتظم له هذا الفقه ميز أوجه القياس. وأما من أراد أن يميز أوجه القياس بالألقاب الاصطلاحية ويطبق عليها الحدود، فهذا كما سبق في المثال في علم الحديث، هذا كما سبق في المثال في علم الحديث، وربما بمثال أقرب، أو عفوا ليس أقرب ولكنه أقوى في الإشارة، وإن كان مثال الحديث أقرب في الحقيقة، لكن هذا المثال أقرب في الإشارة إلى المقصود حتى تتميز الحقيقة المقصودة في الذكر هنا. من تعلم علم العروض وعرف ما هو بحر الوافر وما هو بحر الطويل وما هو بحر الكامل، وربما عرف أبياتا من شعر العرب جاءت على هذا البحر أو ذاك، ليس معنى هذا أنه تحول إلى إيش؟ إلى عروضي يعرف موازين الشعر ويقيس الشعر ويميز فيه، أليس كذلك؟ مع أنه قد حفظ البحور وأوزان البحور وسمى أو حفظ بعض الشعر الذي ورد على ذاك البحر أو هذا البحر، لكنه لا يكون عروضيا. فهذا ترى في كثير من موارد العلم لما نظمت علوم الآلة كثر التوهم في ذلك، ومثله في أبواب علم العقائد وأصول السنن والأحكام، فتجد من يحفظ تعريفا للسنة والبدعة والتشبه وما هو التشبه وما هي البدعة، ثم تجد أنه يأتي بحرفية هذا التعريف ويظن أنه صار فقيها في تمييز ما كان سنة عما كان إيش؟ بدعة. فإنك تعلم أن السالفين الذين هم أرباب العلم وهم محققو العلم سواء في هذه المادة أو في تلك المادة ما كانوا أهل صنعة اصطلاحية، والاصطلاح تتابع بعدهم، الاصطلاح تتابع بعدهم. وإذا جئت عصر الصحابة وأشرف العصور في الفقه والعلم فإنه في الجملة كان بريئا من هذه الاصطلاحات، ثم دبت الاصطلاحات واحتيج إلى قدر منها، وهذه الحاجة حاجة علمية مقدرة وصحيحة في نفسها، لأن الأحوال تغيرت والأسباب العلمية تغيرت. ولكن لا يعني هذا أن هذه الاصطلاحات وهذه التراتيب هي الحاكمة على العلم، فإن العلم في حقيقته فقه، سواء كان علم الشريعة فهو فقه أو حتى علم اللغة فإنه أيضا تذوق وإحاطة، وليس مجرد إيش؟ وليس مجرد حد يحفظ أو تعريف يحفظ. كمن حفظ الألفية في النحو لابن مالك لا يلزم من ذلك أنه إذا تكلم سيكون إيش؟ سيكون ماذا؟ فصيحا في كلامه، لأنه قد عرف أحكام النحو من حفظه لألفية بنصها. فهذا معنى ينبغي لطالب العلم أن يتقيده وأن يعرف أن هذه الاصطلاحات تقرب العلم، لكن مادة العلم الحقيقة هي أن يتفقه في العلم وأن ينظر في تطبيقات المتقدمين وكيف كانوا يميزون المقبول مما دون ذلك في فقههم. فتكون هذه الطريقة إذا اقتصر عليها، يعني طريقة الاصطلاحات إذا اقتصر طالب العلم عليها في تحرير الأحكام ليست مسددة، وأسوأ من ذلك إذا ابتلى بها طرق المتقدمين، إذا ابتلى بها طرق المتقدمين فقال إن هذا القياس في كلام محمد بن الحسن الشيباني لا يصح لأنه من قياس الطرد مثلاً. فإذا ابتلى كلام المتقدمين في القياس وكلام المتقدمين في الحديث بطرقه التي أخذها عن المتأخرين أخذاً اصطلاحياً وليس أخذاً فقيهاً، وإنما المتأخرون أرادوا جمع مادة إيش؟ المتقدمين، فأصابوا قدراً ولم يصيبوا القدر الآخر، والله أعلم.